أموالهم ولو درهم. والحجة الثانية حج بها الخراسان. كان أهل خراسان إذا خرج من خراسان يبكون كلهم جميعا، يقول أبصار والنساء حتى اليهود، يقول إذا سار عبد الله من مرو ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا ذكر الأخيار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. خرج بهم، فلما أصبح عند الكوفة يريد الحج خرج امرأة ضعيفة مسكينة، فعتت إلى مزبلة فوجدت غرابا أو طائرا ميتا في المزبلة فأخذته وذهبت إلى البيت، فقال الله المستعان قم يا فلان اسألها ما لا أخذت هذا الغراب. فطرت عليه الباب قال لما أخذت الغراب؟ قالت والله ما لنا طعام منذ 3 أيام إلا ما يلقى من ميتة في هذه المزبلة. فرجع إليه فرجع فأخبر مبارك فبكى وقال سبحان الله ناكل الفالوذج وهؤلاء يأكل الغربان الميتة، الفالوذج اللحم بالخبز، عودوا بالقافلة اصرفوها في أهل هذه القرى وأخلف الله عليكم واستودعكم الله في حجتكم هذه السنة، يعني لا حج. فصرفوا جميع القوافل بما عليها من زياد وحبوب وزبيب ولحم وبرغ وعاد بالجمال ليس عليها شيء إلى خراسان وترك الحج. فنام تلك الليلة أول ليلة ورأى قائلا يقول في المنام حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. فرضي الله عنه وأرضاه وعن أمثاله من الصادقين المخلصين. وإنما تكلمت عن هذه النماذج لأنها دائما توصلك إلى رضوان الله الواحد الأحد وتقربك من طاعته سبحانه وتعالى. فالغفلة تعتري القلوب يوم تعرض عن طاعة الله عز وجل وتجدها في الناس بأرسنتهم لا يحبون الذكر ولا السماع الخير ولا القرب من المذكرين والواعظين. يقول عطاء بن أبي رباح مجلس الذكر يكفر 70 مجلسا من مجالس اللغو. كم جلسنا مجالس اللغو، كم استمعنا للغناء، كم ضعنا في حياتنا. مجلسك مرة واحدة هنا أو هناك في مجلس من بيوت الله يكفر عنك 70 مجلسا من مجالس اللغو. فهنيئا لكم أنتم في روضة من رياض الجنة. ومنها والسبب الرابع الإعراض عن تعلم العلم وعن التفقه في الدين وعن معرفة سنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس يعرف كل شيء إلا الدين ويفهم كل شيء إلا أسرار الصلاة وأسرار عبادة الله عز وجل. يفهم السيارة ربما يستطيع أن يهندسها وأن يخلعها ويسلحها مسمارا مسمارا، لكن إذا أتيت به إلى حديث قال ما أدري، أنا مهنتي ما أطلب الحديث، أنا لست مطوع، أنا خلقني الله هكذا خلنا ناكل ونشرب، والله عز وجل غفور رحيم، والله لا ينظر إلى أعمالنا كنا مقصرين، ولا يغرك الذين يتكلمون يتحدثون. نحن نعرفهم، أعرف ذلك، نحن نعرفهم. فتجده معرضا عن تعلم العلم. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها أرض إنما هي أجازت أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، كذلك مثل من نفعه الله نفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري عن أبي موسى وهو عند مسلم أيضا. والرسول عليه الصلاة والسلام قسم الناس في هذا الحديث 3 أقسام: قسم علم وتعلم وعلم الناس فهو في منزلة بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقسم تعلم لنفسه وتفقه في الدين فهو كالروضة الغناء أو كالغدير أو كالوادي الطيب الذي حبس الماء فالناس يسقون أو يشربون منه لأنه في مكانه لا يأتيك منه إلا كلمة طيبة، إن زرته في بيتي وجدت كلمة أو موعظة أو اهتداء أو حكم، أقام بيته وأصلح كانه فله الشكر وله الثناء الحسن هذا الرجل، لكن ما تعدى إلى الآخرين ما وصل نفعه إلى الناس. والثالث لا نفع في نفسه، لا انتفع في بيته ولا في ولده ولا تفقه ولا تعلم ولا عرف أمور دينه ولا علم الناس. فهذا بمنزلة الأرض السابقة. انظر الأراضي الآن التي تأتي على شواطئ البحر المالحة، لو نزل المطر صباح مساء، لو نزل 1000 سنة ما أنبتت ولا أطلعت ولا أثمرت في أرض سبخة. فنسأل الله أن يجعلنا من الأرض الطيبة، وأن ينظر إلينا بنظر خير، فإنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمعرض عن الله هو الذي لا يتعلم العلم ولا يحضر مجالسه ولا يستفتي العلماء ولا يتفقه في الدين. ويشمله قوله سبحانه وتعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال: رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: استترت في ستار الكعبه، خائف هو من قريش من الكفار، لما اسلم استتر خاف، فدخل في أستار الكعبة في ثوب الكعبة فاستتر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فخفت على نفسي فدخلت في ثوب الكعبة واستتر بستارها. قال: فمر مشركون 3 أو 4 كثيرة شحم بطونهم قليل شبه قلوبهم، فيقول أحدهم للآخر: أتظن أن الله يسمعنا إذا تكلمنا؟ مشركون. قال زميله له: إذا رفعنا أصواتنا سمعنا، وإذا خفضنا لم يسمعنا، يعني الله عز وجل. قال عمار بن ياسر: هذا في الإعراض والغفلة. قال عمار بن ياسر: أرسلني صلى الله عليه وسلم ليعلم أناسا في البادية في غدير الخضمات في جهة المدينة، فذهبت إليهم فعلمتهم القرآن والحديث والسنة، فإذا بأناس معرضة قلوبهم، ميتة أرواحهم، لا يريدون القرآن ولا العلم ولا الذكر، إنما همهم رأي الإبل ومطاردة هذه الإبل. فأتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: دعهم، يعني ما أراد الله أن يسمعهم خيرا. حتى تجد بعض الناس من اهتمامات صباح مساء الدنيا، وليس له هم ولو نصف ساعة بهذا الدين. والسبب الخامس من أسباب مرض القلوب الاشتغال بالدنيا وتقديمها على الدين. ونحن لا نقول حرام الدنيا، ولا نقول للناس لا تبنوا بيوتا ولا تشتروا سيارات ولا تتزوجوا، هذا ما لا يقوله أحد من العلماء. وإننا نقول: يا أيها المسلمون أعدوا العدة للقاء الله عز وجل، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، وتزوجوا فإن خير الزاد التقوى، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد؟ فما هو زادك عند الله عز وجل؟ لكن أما الإقبال هذا، أما كثرة الانصراف إلى الدنيا، أما إعطاؤها الاهتمامات والساعات الطويلة ليل نهار وجعل الدين دقائق معدودة، فهذا من سبب مرض القلب والعياذ بالله. فيصبح القلب مريضا، حتى تجد بعض الناس لا يرتاح للذكر في المجال، يريد أن تحدثه عن العقار، عن البيع والشراء، عن السيتات السياحية، عن الصرافة، عن الأسعار، عن الأحزاب، عن الأخبار، لكن هذا الدين لا يريد أن تحدثه عنه. وهذا من غفلة القلب ومن قصر الكفال عليه ومن إعراضه عن ذكر مولاه سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وكثرة المباحات السبب السادس، وهو الإسراف فيها، كثرة الأكل وكثرة الشراب وكثرة الضحك وكثرة الخلطة بالناس وكثرة المزاح وكثرة النظر وكثرة النوم، كلها تجعل القلب مريضا وتعين على مرض القلب. شاف الله قلوبنا وقلوبكم. أما سهام تمزق القلب فهي 3 سهام، كل سهم إذا انطلق على القلب مزقه وأحرقه وقطع تقطيعه. أول سهم سهم النظر إلى المحرمات، والنظر إلى ما لا يحل النظر إليه، والنظر سهم مسموم من سهام إبليس. من غض بصره أبدله الله حلاوة إيمان أو إيمان يجد حلاوته في صدره. والنظر هذا قد يصيب الإنسان بنظرة واحدة تضيع عليه دنياه وأخراه. وقد ذكروا في تراجم بعض الناس انه نظر الى امراه فاصابه مرض العشق فتوله فترك الصلاه فاتاه المرض حتى مات على الفراش. وذكر ابن القيم نماذج لاولئك: رجل نظر الى امراه لا تحل له فتوله قلبه فاخذ يمرض 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 حتى حضروه في سكرات الموت بسبب العشق. والذين ماتوا بالعشق كثير حتى قال ابن عباس: اعوذ بالله من العشق. فمرض ولما اتوا يقولون له: قل لا اله الا الله محمد رسول الله. قال: اين الطريق الى حمام المنجابي؟ حمام منجابي هذا حاره في بغداد، طريق محبوبه هذه التي عشقها هناك. مجنون ليلى لما اعرض عن ذكر الله عز وجل وعن الرضا والسكون الى الله عز وجل اصابه الله بمرض العشق، فمرض حتى مزق ثيابه ومات مرميا في صحراء نجد، حتى يقول من ضمن ابياته: واني لاستغشي وما بي غشوته لعل خيالا منك يلقى خيالي، واخرج من بين البيوت لعلني احدث عنك النفس بالسر خاليه. فبكى بكى حتى بكى له الناس، ثم مزق ثيابه ثم اكل بعض جسمه ثم مات. فهذه خاتمه سيئه، وهو بسبب سهم النظره. واما وجد دواءه ان تغض بصرك وان تسال الله العافيه والمعافاه والسلامه، وان تكثر من المطالعه في كتاب الله عز وجل، وان تصرف قلبك عن هذه الافكار والوساوس والهموم. واما السهم الثاني فهو الغناء. وكم فتك في مجتمعاتنا من بيوت، وكم خرب من اسر، ولا اله الا الله كم صرف من ارادات، وكم عطل من قلوب، وكم ضيع من شباب يتمثل في الموسيقى وفي الأغنية التي تصحبها الشريط أو الفيديو أو المسلسل أو المسرحية أو العرض أو حفلة تمر فيها غنى. ولذلك سخر الشيطان بعض جنوده في شباب فحملوا معهم أعواد وقضوا لياليهم في قرد، رأيناهم في أم أعيننا ونصحنا بعضهم، لكنهم كانوا يرون هذه النصائح أنها لا داعي لها، وأنها من التدخل في شؤون الغير، وأنها من الجرح لشعورهم. ولكن إذا بلغتهم النصيحة فقد بلغت. فكلامي لمن عرف مستقبله وعرف حياته أن لا يصرف حياته في هذا الأمر. يلقون مقابلة مع بعض المغنين فيقولون: كيف استقبت طريقة في الحياة؟ يقول: كيف حصلت هذا المستوى الراقي؟ يسمونه النجم وليس بنجم. ألا نعون وما شعوا وما غرضوا. فيقولون: كيف لمع نجمه؟ قال: بدأت من الصفر وشققت حياتي وصابرت وثابرت حتى بلغت إلى هذا المستوى، مستوى والله لا تحسد عليه، مستوى الموت أحسن منه، مستوى حيف وخيبة وندامة وقلة مروءة. أمستوى أن تصبح قبالا مزمرا مغنيا تصرف قلوب الناس عن هداية الله وعن القرآن الكريم وذكر الله عز وجل إلى هذا المستوى؟ أي مستوى هذا؟ وهذا فينخدع كثير من الشباب فيصبحون إلى هذا المستوى. فحذاري حذاري من الغناء. والذي ينبه عليه في الأخير سوف يتجلى لنا دورنا في مجتمعنا كمسلمين، لأن أمام مئات الناس دعاة كلهم أعلم بذلك إذا حمل الحماس والغيرة، وهو الذي سوف أتحدث عنه بعد وقت إن شاء الله. أما السهم الثالث فهي الغيبة والنميمة وما يدخل فيها من فحش ومجون وبذاء، وهذه تفتك بالقلب وتضيعه تضيع طريقه عن الله عز وجل. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ووجد أيها الإخوة الكرام أن كثرة الكلام تقسى القلب. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله فإنها قسوة. وقال علي: عجبا لكم، عندكم العلاج وعندكم الداء والدواء ولا تستخدمون الدواء أو كلمة تشبهها. الداء الذنوب والدواء ذكر الله عز وجل. فالآن نأتي إلى دواء القلوب وإلى علاج القلوب، وتعالوا نتعاهد سويا ونضع الأخف بالأخف ونبدأ مسيرة التوبة والصدق مع الله عز وجل. فما هو العلاج؟ أجمع العقلاء من علماء الإسلام أن أكبر دواء وأحسن بلسم وأنه علم الولاية وأنه النهر المضطرد بالماء العذب وأنه الظلال الوارد وأنه البلسم المشافي بإذن الله هو ذكر الله. فتعالوا كما قال أحد العلماء لتلاميذه وإخوانه وأصحابه، تعالوا نتعاهد على ذكر الله صباح مساء قياما وقعودا وعلى جنوبنا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دخل أبو مسلم الخولاني أحد الصالحين من التابعين، هذا أبو مسلم هذا كان لا تفتر لسانه أبدا من ذكر الله، يقول في بعض الآثار حديث لكن في سنده نظر: اذكر الله حتى يقول الناس إنك مجنون، وفي بعضها: اذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم مجانين. لأن الآن الذاكر في المجلس أو في المكان تراه يسمسم، فيقول الذي لا يعرف الذكر هذا يسمسم مهلوس أو موسوس أو مجنون. فأبو مسلم هذا كان لا تفتر لسانه من ذكر الله وشفتاه. دخل على الأسود العنسي الذي ادعى النبوة في صنعاء اليمن، فقال له الأسود: أتشهد أني رسول الله؟ قال: كذبت يا عدو الله، رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. قال: والله لأحرقنك بالنار. أو حلف بآلهته، فجمعوا له حطبا وأرادوا أن يلقوه فجمعوه فيه وكتفوه وحملوه، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقع في النار فإذا هي بردا وسلاما. خرج من النار فقال الأسود العنسي: هذا ساحر، أخرجوه من اليمن لا يسحر علينا الناس. وصل إلى المدينة فاستقبله أبو بكر وعمر وعانقاه وقال: مرحبا بالذي جعله الله كالخليل إبراهيم في هذه الأمة. دخل على معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية خليفة ومعه الناس وجهاء الناس، فأخذ أبو مسلم يسمسم بذكر الله عز وجل. فقالوا، قال معاوية: أبك جنونا يا أبا مسلم؟ قال: بل حنون يا معاوية. أبك جنون؟ قال: بل حنون. ولذلك يقول في بعض السير، يقول أهل العلم في بعض السير والتفاسير، إن موسى عليه السلام لما أتى يطرق الباب على فرعون، أتى يدعوه إلى الله عز وجل، أتى يبصره بالهداية، أتى موسى راعي غنم كان يرعى الضان، عنده عصا وثيابه منصوف، إزاره ورداءه منصوف راعي غنم، يقول الله: اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال أهل العلم: كان على سور فرعون 36,000 حرحان. فأتى موسى عليه السلام في الطريق، فلما وصل إلى الباب الأقصى من باب القصر ضرب بالعصا، هكذا يضرب بقوة كما يفعل يعني عاد الناس. فقال له الحارس: أمجنون أنت؟ قال: عندي دواء المجانين. أنا لست مجنون لكن أتيت عندي أحمل دواء المجانين. فقال لفرعون: عندنا مجنون عند الباب يضرب الباب ويقول يريد أن يدعوك إلى الإله ومعه أخ له، لأن موسى يقول: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اجدد به أدري وأشركه في أمري. لماذا؟ قال: كي نسبحك كثيرا، لدواء القلوب التسبيح ونذكرك كثيرا. فذهب فقال في العون: ادخلاه نضحك عليه هذا اليوم، يريد يتمتع يضحك على هذا المجنون. فدخل فكانت القصة. فالشاهد أن دواء الجنون ودواء الإعراض هو ذكر الله عز وجل، ويقول سبحانه وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. سؤال: متى يكون الإنسان من الذاكرين الله كثيرا؟ متى يكون الإنسان من الإنسان المسلم من الذاكرين الله كثيرا؟ أجاب ابن الصلاح ونقل جوابه النووي في كتاب الأذكار، قال رحمه الله: من ذكر الله في الأذكار الشرعية صباحا ومساء وأدبار الصلوات وعند الطعام وعند القيام من الطعام وعند النوم وعند الاستيقاظ من النوم وعند دخول المسجد والخروج منه وذكر السفر والأذكار الشرعية الثابتة فهو من الذاكرين الله كثيرا، هذا هو الذاكرين. وقال بعضهم وقرشد إلى ابن عباس وهو في كتاب الأذكار: أن تذكر الله حضرا وسفرا وفي حلك وإقامتك وفي السراء والضراء. وقال بعضهم وهو اختيار الغزالي: ألا تزال لسانك رطبة من ذكر الله دائما وأبدا. أتى عبد الله بن بكر الحديث الترمذي قال يا رسول الله أنا شيخ كبير ورجل ضعيف وشرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا أحسن الكلام وأدمع العبادة. وقال ابن تيمية في المجلد العاشر من فتاويه لما سئل عن أفضل الأعمال قال يختلف باختلاف الأسباب والأحوال، لكن فيما أعلم أفضل الأعمال وهو شبه إجماع بين أهل العلم أنه ذكر الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال سبحانه وتعالى واذكر ربك إذا نسيت. فوصيتي لنفسي ولكم أن تدخلوا ذكر الله بيوتكم. وما هي الأذكار الشرعية؟ أدلكم على كتاب الأذكار للنووي وكتاب الوابل الطيب لابن القيم وكتاب الكلم الطيب لابن تيمية. هذه الكتب الثلاثة سوف تدلكم بإذن الله على الأذكار صباح مساء، وإذا أخذها الواحد منكم فسوف يتعلم منها الذكر وسوف يكون إن شاء الله على بصيرة. ولا بأس أن أذكر بعض الأذكار لأن منكم من ربما يأخذ هذا الشريط الذي تسجل فيه هذه المحاضرة فيسمع أهله وقرابته وجيرانه وإخوانه. من الأذكار الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم التي كان يقولها ويرددها كثيرا وهو في البخاري هذا الذكر عن شداد بن أوس وهو سيد الاستغفار، ووصيكم به سيد الاستغفار أن يقول أحدكم اللهم إني ظلمت نفسي اللهم إني اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حديث صحيح. ومنها الحديث الذي سنده حسن وهو يمحي أكثر الشرك أو جله ودقه وأكثره وأقله ولا يبقي من الشرك ذرة. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. ومنها الحديث الثالث الصحيح الذي يجمع لك أفضل ما يقوله الناس في أيامهم ولياليهم وهو سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقول هذا ثلاث مرات. ومنها الحديث الحسن إذا قلته مرة أعتق الله ربعك من النار، وإذا قلته مرتين أعتق الله نصفك من النار، وإذا قلته ثلاثة أعتق الله ثلاثة أرباعك من النار، وإذا قلته أربعا أعتقك الله من النار. وهذا الحديث صحيح السند أو حسنه، وهو اللهم إني أصبحت تقول في الصباح والمساء اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ورسلك أنك أنت الله أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسوله. تقول أربع مرات إذا أصبحت وأربع إذا أمسيت. وتقول إذا أصبحت ثلاثا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وتقول إذا أصبحت ثلاثا وإذا أمسيت ثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. وتقول إذا أصبحت ثلاثا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. وتقول ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا أمسيت اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت حول كل سور. وإذا أمسيت تقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت ويلك المصير. والدعاء الثابت الصحيح اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سواء أو أجره على مسلم. ومن الذكر أن تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات. ومنها ثلاث مرات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما من القرآن فأوصيكم بآيات أذكرها لكم صباحا مساء يأسمكم الله من الصرع، صرع الجان الذي يتلبس بكثير من الناس لكلة ذكره، ويعصمكم من الحوادث المدرية والانقلابات، ويعصمكم من المعاصي الكبار التي يقع فيها كثير من الناس لكلة ذكرهم، ومن الهموم والغموم والأحزان والمشكلات. فعليكم بالفاتحة والخمس آيات من البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى المفلحون، وآية الكرسي، وآخر آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وأول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وآخر التوبة سبع مرات حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات، وآخر الحشر الله هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، إلى آخر السورة هذه الآيات. ومنها حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير، أول غافر، وقل هو الله أحد ثلاثة، وقل أعوذ برب الفلق ثلاثة، وقل أعوذ برب الناس ثلاثة، إذا فعلت ذلك حفظك الله سرا وظاهرا وعلانية، وحفظ عليك إيمانك، لا يمسك جان ولا يأتيك إن شاء الله مصيبة كارثة تضيع عليك دينك، ولا تحدث في ورطة، ولا يأتيك هم وغم، وجرب ذلك فهو دواء القلب من مرضك. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فيوصينا بأذكار ويبين لنا فائدة الذكر، ويقول للصحابة وهم في طريق مكة والمدينة سيروا هذا جمدان. سبق المفردون قالوا من المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. والذاكرون الله كثيرا الذي يذكر الله دائما وابدا في كل مكان، وسوف يبين فوائد الذكر بحول الباري. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري عن ابي موسى مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر ربه كمثل الحلق والمجد، أو من كان ميتا فحيناه بذكر الله. وقوله عليه الصلاة والسلام لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، رواه مسلم وفي لفظ أو غرب. ومنها في البخاري قوله عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له عدل عشر رقاب وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل بعمله أو زاد على ذلك. ومن قال عشر مرات كان كمن آتت أربع رقاب. ومن قال سبحان الله وبحمده مئة مرة، هذا الحديث صحيح، غفرت ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. وعند الترمذي بسند صحيح من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وأكثر الأعمال ذكر الله عز وجل، فتعالوا إلى فوائده. أولا من فوائد الذكر يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، فلا يسمع الشيطان ولا يطرد ولا تذهب قوته ولا سكونته ولا تمرده إلا بذكر الله. يقول ابن عباس الشيطان كالحية جاثم على القلب، إذا ذكر العبد مولاه سبحانه وتعالى خنس وسكت، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. والثاني ينمي الحسنات ويمحي السيئات، فلا أرفع في الميزان يوم القيامة من ذكر الله. قال أبو الدرداء من داوم على ذكر الله دخل الجنة وهو يضحك. والثالث يشرح القدر ويوسع القبر، فإن قبور الذاكرين وسيعة وفسيحة وصدورهم مسيحة طيبة وروائحهم جميلة وبماديهم أصيلة وعليهم هالة من النور لأنهم ذكروا الواحد الأحد. والرابع يحفظ الأوقات ويجمع الشتات، فلا يحفظ الوقت كذكر الله، كذكره سبحانه وتعالى. تذكره في السيارة وفي الطائرة وفي السفينة وأنت جالس وأنت ماشي وأنت على ذنبك. وأما المصلي فإنه قد لا يصلي إلا في بعض الأحيان، قد لا يستطيع أن يصلي وهو على فراشه أو في الطائرة أو في السفينة. والصائم قد يشق عليه الصيام، والمنفق والمتصدق قد تشق عليه النفقة والصدقة، لكن هذا الذكر أسهل موجود وأغلى مفقود، وهو أرفع شيء، فتعالوا نتواصى به ونستمر عليه، فإن الذاكر يغلب المنفق ويغلب الصائم ويسبق كل أحد من الناس، لأن أفضل العبادة ذكر الله تبارك وتعالى. هذا ما حضرني في هذا الباب، وهي محاضرة دواء القلوب المريضة، علها أن تسمع، وعل الله أن ينفع بها، وعل الله أن يجعلها عائدة لكثير من القلوب أو معيدة لكثير من الأرواح إلى الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.